أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. في البحث السابق أو الأبحاث السابقة أثبتنا أولا حجية الظهور، ثانيا حددنا عليكم السلام ورحمة الله حددنا موضوع دائرة الحجية في إصالة الظهور، وكان حاصل الكلام أن إصالة الظهور حجة مطلقة ما دام لا نعلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، كما كان هو مختار السيد الشهيد. وإذا احتملنا وجود القرينة المتصلة وكان سبب الاحتمال احتمال الغفلة في السامع، ننفي هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة. وأما إذا كان السبب غير ذلك فإما نرجع إلى شهادة الناقل، وإما يصبح الكلام مجمل كما ذكرنا مفصلا. بعد بيان هذا الموضوع والحجية، نريد أن نطبق أصالة الظهور التي حجة على الشريعة والخطابات الشرعية. يعني هذه الأصالة التي حددنا موضوعها وحددنا أيضا حجيتها، هل أنها قابلة للتطبيق على الخطابات الشرعية أم لا؟ هذا السؤال. نحن إلى الآن لم نتكلم عن التطبيقات لإصالة الظهور، وإنما تكلمنا عن حجيتها وعن دائرتها، ولكن هل أنها صالحة للتطبيق على الأحكام والخطابات الشرعية أم ليست صالحة؟ يعني يمكن لنا أن نستعين بها في حجية والاستدلال على ظواهر الكتاب وظواهر الروايات أم لا؟ هنا لا زال عندنا مشكلة لا بد من حلها. هذه المشكلة هي يعبر عنها بمشكلة النقل، وهي معروفة على لسان الأصوليين. والمشكلة هذه أنه نحن ابتعدنا بقرون عن عصر النص، فكيف يمكن لنا بإصالة الظهور أن نستدل بظواهر النصوص، والحال أن ظاهر النص في المعنى المراد منه لا يعرف بشكل واضح باعتبار ابتعدنا عن عصر النص بأكثر من 1000 سنة، بل 1400 سنة. ومن المحتمل كثيرا أن النصوص بحسب المعاني الظاهرة فيها تغيرت، لأن التغير في اللغات أمر عادي. نعم عملية التغير بطيئة، ولكن بعد 1400 سنة ليست بطيئة. فكثير من الكلمات دخلت في اللغة العربية، كثير من الكلمات لم تستخدم بعد، كثير من الكلمات تغير معانيها أو حدثت لها معاني جديدة للألفاظ. إذن عملية التغيير في اللغات مسلمة، بعد عصرنا عن عصر النص مسلم، ومتوقع كثيرا أن مع هذا البعد الزمني أن التغيير حصل. فكيف نطبق أصالة الظهور على ظواهر الكتاب والسنة؟ هاي المشكلة لابد من حلها. إذا أمكننا من الإجابة الصحيحة عن هذه المشكلة، فالبحوث التي تقدمت كلها حول حجية الظهور وتحديد دائرة موضوع الحجية أو الظهور مثمرة في الفقه وفي الأصول. أما إذا ما تمكنا من الإجابة عن هذه المشكلة، لا قيمة للأبحاث السابقة. إصالة الظهور حجة عقلائيا، إصالة الظهور حجة في موضوع محدد لها عقلائيا، ولكن لا يمكن للفقيه أن يستخدمها، لأن الفقيه يواجه مشكلة النقل. لذلك من القديم في علم الأصول وفي بحث حجية أصالة الظهور طرحوا الأصوليين هذه المشكلة وعالجوها بأجوبة مختلفة. من هذا البحث الذي راح نبدأه هذا اليوم هو شروعا في حل المشكلة. يعني المشكلة لم يطرحها السيد الشهيد بالبداية، وإنما طرح مقدمة ثم ذكر في المقدمة علاج المشكلة، في خلال العلاج أشار إلى المشكلة. هذه طريقته ومنهجيته. والحال أن المفروض أن المشكلة تطرح في البداية ثم يذكر في جواب المشكلة مقدمة، ثم بعد ذلك يذكر الجواب الصحيح. هذا الفرق بين المنهج الذي راح نبينه وبين المنهج الذي اتخذه السيد الشهيد. أما المقدمة شنو؟ المقدمة أنه نحن يمكننا أن نقسم الظهور إلى قسمين. إحنا ليش نقول الآن؟ إحنا ليش طرحنا المنهج بهذا البيان؟ حتى نربط بين بحثنا اليوم والمباحث السابقة. وإلا أنت عندما تقرأ الحلقة الثالثة في هذا المقام ترى كأنما السيد الشهيد بدأ بموضوع جديد ماكو علاقة بين هذا الموضوع والموضوع السابق، وإنما العلاقة تبدأ من وين؟ من خلال حل المشكلة إذا طرحناها كشيء فرضي ومفروض في كلام السيد الشهيد. المقدمة هذه أن الظهور الذي نحن أثبتناه وقلنا بحجيته وحددنا أيضا موضوع الحجية، من جملة تقسيمات هذا التقسيم أن الظهور تارة نوعي وتارة شخصي. هذا على رأي المشهور. سير الشهيد جاء قال بآخر، سمى الشخص ذاتي والنوعي سمى موضوعي. لذلك تشوف الآن حتى بعض الفضلاء في الحوزة أحيانا يقول سيد الشهيد جاب مصطلحات ما موجودة في علم الأصول. هذا سمعت من واحد من الأساتذة يقول أن سيد الشهيد جاب مصطلحات عامية. قلت له وين هاي المصطلحات العامية؟ هاي علمية بس، ولكن جابها بقالب آخر. إذا لو إحنا نعبر عنه بالظهور الشخصي والنوعي أوضح للأنس الذهني أو الأصولي، ولكن إذا قلنا ذاتي وموضوعي في البداية واحد يتبادر في ذهن الذاتي يعني في مقابل العرضي، والموضوعي في قبال مثلا غير الموضوع، شنو المقصود منه؟ فالمصطلح راح يصير مغلق ومبهم. أما عندما نوضحه نرى أنه هو نفس الذي ذكر في علم الأصول وهو الشخصي والنوعي. إذا ليش سمى ذاتي وموضوعي؟ إذا هذا نخلي عليكم أنتم بعدين شوفوا وجه التسمية شنو يطلع من الكلام أو من تفكير سيد الشهيد أو ما يطلع. إيه نوعي، إيه نعم، هو هذا، هو هذا يعني نفس الشيء الذي كان عند الأصوليين. إذا إحنا ما رد نشكل على سيد الشهيد، بس بنقول إنه أحيانا التغيير في الاصطلاح له وجه علمي لا بأس به، وأحيانا ما له وجه علمي وإنما مجرد أن الصياغة تصير أحسن وأفضل، ولكن راح يخلق شبهات احيانا لانه يقع الطالب في مشكله انه شنو الظهور الذاتي؟ احنا عندنا ظهور ذاتي، ولكن لو فسرته بالشخصي صار واضح، يعني ما يرجع الى ذات معينه، والظهور الموضوعي ما يرجع الى عموم والى النوع. هذا الفرق بينهما. ذاتي مثلا إيه؟ نعم نفس الشيء. لذلك انه احد الاشكالات الذي يذكر على الحلقة الثالثة أن السيد لو كان يحفظ أو يحافظ على مصطلحات الأصولية المشهورة كان أسهل فهما. لذلك بعض مرات أنت تقرأ هنا ظهور ذاتي وظهور موضوعي، توصل إلى بحث الخارج يشوف الأساتذة لا يستخدمون ظهور ذاتي ولا ظهور موضوعي، وإنما يستخدمون ظهور شخصي ونوعي، وأنت تقع في حيرة، ما الفرق بين الظهور الذاتي والشخصي؟ وما الفرق بين الظهور الموضوعي والنوعي؟ وليش سيد الشهيد عدل عن هذين الاصطلاحين إلى هذين الاصطلاحين؟ على أي حال هذه موجودة، هاي مشكلة موجودة في كل الحلقة الثالثة وحتى في تقريرات السيد الشهيد أنه جاء بمصطلحات جديدة. لعل السيد كان يقصد، ومن اللطيف أن السيد غالبا في هذه المصطلحات لم يذكر وجه التسمية، لذلك تلامذته أو من يدافع عن مدرسته يحاول يذكر وجه التسمية، والله العالم والمعنى في بطن الشاعر. السيد ما ندري أنه لماذا عدل من هذين الوجهين الشخصي والنوعي إلى الذاتي والموضوعي. إذا كان وجه التسمية مصرحا ومبينا كان أيضا يمكن الدفاع ولكن غالبا وجه التسمية عند السيدة مو مصرح، لم يذكر وجه التسمية في تغييره للمصطلحات. على أي حال ذلك جعل كلماته سواء في الحلقة الثالثة أم في البحوث صارت كلماته مغلقة، وفي بعض الأحيان التفسير راح يصير متردد بين احتمالات أنه ماذا يقصد من هذا المصطلح العلمي. وعلى أي حال المصطلح العلمي في كل علم هو من أهم الأساليب لفهم المعلومات في ذلك العلم، هذا شيء مسلم. على كل حال نحن نقصد من الظهور الذاتي ماذا؟ هو المفهوم من ظاهر الكلام بحسب الفهم الشخصي. إذا مثلا الشخص قال أكرم عالما والسامع فهم من كلمة العالم فقط الفقيه، هذا نعبر عنه بالظهور الذاتي. هسه شنو السبب؟ مثلا السبب أنه في هذا البلد أصلا لا يوجد غير الفقيه، لذلك يتبادر في ذهنه ماذا؟ الفقيه. هذا نعبر عنه بالظهور الذاتي. الظهور الموضوعي هو الظهور الذي يعتمد على العلاقات اللغوية والعرفية العامة بين الناس. يعني عندما يقول أكرم عالما على مستوى مو خطابه إلى هذا الشخص أو على مستوى هذا البلد، لا، أكرم عالما على مستوى الأعراف وجميع البلاد، بلا إشكال يتبادر منه كل من له علم، وهذا يعبر عنه بالظهور الموضوعي. فالفرق الجوهري بين الموضوعي وبين الذاتي هو في شخصية الظهور وفي نوعية الظهور. الظهور الذاتي ما يتبادر في ذهن شخص معين، الظهور الموضوعي ما يتبادر في ذهن عموم الناس. وهناك نقطة ثانية وهي أن الظهور الذاتي عادة يكون مقدمة للوصول إلى الظهور النوعي، لأنه التبادر من علامات الحقيقة. والتبادر كيف يكون علامة الحقيقة؟ إذا انسبق المعنى إلى ذهن، هو انسباق المعنى إلى ذهن يقصد منه من ذهن العام ذهن الخاص. أنا أطرح هذه الكلمة على الناس، أرى في زيد ينسبق منه هذا المعنى وأرى في عمرو كذلك، فمن كثرة الانسباقات في الأذهان الأشخاص أنطلق إلى الظهور الموضوعي. إذن التبادر حقيقته هو الظهور الشخصي الذي طريق يوصلنا إلى الظهور الموضوعي. والظهور الموضوعي في الواقع هو الظهور اللغوي والوضعي. لذلك أنت تارة تصل إلى الظهور الموضوعي واللغوي مباشرة بدون الاستعانة بالظهور الذاتي وانسباق المعنى إلى شخص معين. ترجع إلى كتب اللغة أو ترجع إلى نفسك إذا كنت عالما باللغة، فرأسا يتبادر في ذهنك المعنى حسب اللغة فيكون لك ظهورا موضوعيا. وتارة لا، الطريق منسد أمامك، أنت يجب أن تستعين بظهور الآخرين، لذلك تلقي الكلام على شخص معين وترى الانسباق في ذهنه فتنطلق من انسباقه إلى الظهور الموضوعي. هذا حاصل الكلام في المقدمة. إذن الظهور ظهوران، الذي نحن نقول في إصالة الظهور حجة، أي الظهورين؟ الظهور الموضوعي، لأن الظهور الموضوعي ما يرتكز عليه بناء العقلاء من أنه يكشف عن المراد والدلالة التصديقية. أما الظهور الشخصي ما له قيمة، خصوصا إذا كان منشأه مردد بين الانسباق من المعنى اللغوي وبين غيره من الأسباب. أحيانا أنت مثل ما ذكرت أنه يتبادر في ذهن السامع الفقيه لأنه عايش في قوم، وفي قوم لا يوجد عالم إلا عالم الفقيه، عالم النووي ما موجود في قوم وإنك لا اقتالوه، لذلك فقط العالم الدين موجود في قوم، وبناء على هذا ينسبق إلى ذهنه شنو؟ الفقيه. خب إذا كان هذا الاحتمال موجود، هذا بعد لا يشكل حجية. يشكل الحجية ويقع موضوعا الحجية إذا كان المنشأ هو اللغة أو الفهم العرفي العام. ولذلك نقول أن موضوع حجية إصالة الظهور هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، إلا إذا كان الظهور الذاتي مقدمة وطريقا لتحديد الموضوع في الظهور الموضوعي، باعتبار أنه منشأه ليس إلا التبادر، والتبادر ليس منشأه إلا العلم بالوعظ. نعم كل هذا بلي صحيح، كل هذا البحث مبتني على أن الظهور هو الظهور التصديقي، ولكن تقسيم الظهور بحد ذاته بين الموضوعي وبين الذاتي يقابل للتقسيم في التصديق والتصوري، ماكو مانع. لا لا لهذاك بعد في التصديق، لا في الدلالة. لذلك شنو قلنا؟ شوفوا احنا نقول الظهور ينقسم الى الظهور الموضوعي والذاتي على كلا المستويين التصوري والتصديقي، ولكن موضوع حجية إصالة الظهور هو الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو مدلول التصديقي. عرفتم شلون؟ باعتبار انه احنا نريد نعطي الحجية، لان الحجية مثل ما ذكرنا سابقا في الابحاث السابقة موضوعها ليس المدلول التصوري، الحجية في الظهور موضوعها المدلول التصديقي، فعندما نريد ان نرتب الحجية لابد ان نلاحظ الى الظهور في مرتبة المدلول التصديقي.
لكن في بحث الحقيقة والنجاة لا يوجد ذلك كلام لنا في بحث الظهور التصديقي.
اي ماكو مانع. اي
هذا المعنى الذي
وضع
هذه الكلمه وهذا من دون الوضع
التصريحي،
هل فيه
اي تصريح ظهور؟ اي ولكن شوفوا احنا ساره نرجع الى كتب اللغه ونريد ان نحدد المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي، صح كلامكم، بس ساره نريد نرجع الى مو الى اللغه، نرجع الى مراد المتكلم، واحنا اصاله الظهور حجه ونريد نطبقها على الاصاله في مراد المتكلم، لذلك ينحصر في المدلول التصديقي. أما عندما نريد نحدد المعنى المجازي والحقيقي هم نرجع إلى كتب اللغة، هناك بعد إصالة الظهور ما إلى تطبيق.
من ضمن الوسائل لتحديد المعنى
الحقيقي هي التبادل. أي ماكو معنى التبادل. أي ولكن إحنا كلامنا شنو؟
والآن قلنا أن التبادل ليس مطلقا دليل على الحقيقة.
أي ليس تبادل مطلقا الدليل على الحقيقة إذا شككنا في منشأه، أو تردد منشأه بين المعنى اللغوي والعلقة الوضعية وغيرها. أما إذا أحرزنا ذلك يكون علامة الحقيقة، يكون علامة الحقيقة ويكون من مقدمات حجية الظهور. أي ولكن في الواقع حجية الظهور منصبة على الظهور التصديقي. هذا تمام الكلام في المقدمة. بعد ذلك نأتي إلى المشكلة. المشكلة طرحناها إحنا، بحثناها بشكل مبسط، نعيدها باختصار، أنه نحن نحتمل في أن عصر النص من حيث الظواهر يختلف عن عصرنا. منشأ الاحتمال ماذا؟ أنه قضية النقل، لأن اللغات دائما في حالة التغيير ونحن ابتعدنا كثيرا. لذلك إذا فرضنا في القرآن أكو صيغة الأمر أو صيغة النهي، الآن نحن نقول ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الحرمة. من يقول في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان المعصومين كانت أيضا ظاهرة في الوجوب أو كانت ظاهرة في التحريم؟ لذلك احنا نحتاج إلى ثلاث مراحل من الإثبات. المرحلة الأولى أنه ينسبق إلى أذهاننا كأشخاص كظهور ذاتي من صيغة الأمر ومن صيغة النهي الوجوب التحريم. ولذلك نقول عندما نسمع الآية أو نقرأ الرواية يتبادر في ذهننا ماذا؟ الوجوب أو الحرمة. هاي المرحلة الأولى. إذا واحد هاي المرحلة الأولى متأمل فيه بعد خلص المسألة من البداية أكثر، بعد ما يحتاج نبحث فيها. إذا فرضنا من البداية ما ندري ماذا يتبادر من كلمة الصعيد، إيش توقفنا بعد؟ بعد لا نصل إلى مرحلة الحجية وآثارها. فالمرحلة الأولى أن يحصل عندنا الظهور الذاتي، ثم ندقق في أن هذا الظهور الذاتي أو الانسباق هذا المعنى الوجوب من صيغة الأمر منشأه هل هو اللغة والعرف، أو منشأه أنه أنا مثلا عايش في أجواء دائما فيها أوامر من الموالي إلى العبيد، مثلا أنس خارجي موجود وعلة خارجية. لا نفرض أن منشأه فقط اللغة. إذن هذا الظهور الذاتي صار طريقا لإثبات الظهور الموضوعي. فأنا الآن في زماني أشعر في الظهور الموضوعي لمفاد صيغة الفهم. الكلام في المرحلة الثالثة أن هذا الظهور الموضوعي نفسه هو الظهور الموضوعي في عصر الناس. هذا شلون أثبته؟ المرحلة الأولى إثباتها سهل، المرحلة الثانية ظهور الموضوعي إثباته سهل. المشكلة أنه تطابق هذا الظهور الموضوعي مع الظهور الموضوعي في عصر النص. يعني لو كنت أنت بدل هذا الزمان كنت في عصر النص، كان أيضا هذا الظهور الموضوعي الذي نعبر عنه بالنوع كان موجودا بين المسلمين. هذا الإثبات يحتاج إلى حلقة، وإلى حلقة وصل بين زماننا وذلك الزمان. عبر بعض الأصوليين بالاستصحاب القهقرة، قال نحن نستصحب من الآن إلى عصر النص، خلافا للاستصحاب المتعارف. الاستصحاب المتعارف أنت تأخذ باليقين السابق وتأتي به إلى الشك اللاحق، أنت تأخذ من اليقين اللاحق وتأتي به إلى الشك السابق، هذا سموه استصحاب القهقرة. لذلك قيل أنه لو قلنا بحجة الاستصحاب القهقرة ليس له مصداق إلا في باب النقل في اللغات، أصلا مصداقه فقط ينحصر في هذا الباب. وقيل بإصالة عدم النقل، لا استصحاب. شوفوا فرق أكو بين النصين. الوجه الأول الذي ذكر في كلمات بعض الأصوليين استصحاب القهقرة، وهو واضح، أنا أستصحب هذا الظهور الموضوعي من زماني إلى زمان وإلى عصر النص. الوجه الثاني أنه إصالة عدم النقل. إصالة عدم النقل ماذا؟ إصالة عدم النقل تعتبر من صغريات استصحاب العدم الأزلي. يعني أنا أقول أرجع إلى كتب اللغة وأرى أن صيغة الأمر ظاهرة بحسب كتب اللغة المدونة قبل الإسلام، هذه ظاهرة في الوجوب، أشك أن هذا الظهور انتقل من الوجوب إلى الاستحباب أم لا، أقول الأصل عدم النقل من المعاني اللغوية من أصل الحضور إلى الآن. إذن مقتضى إصالة عدم النقل ماذا؟ أن ما هو ظاهر نوعا في زماننا هو نفسه ظاهر في زمان المعصومين. وهناك وجه ثالث عبر عنه بعض المحققين، وهو أصالة الثبات مو أصالة عدم النقل. إصالة عدم النقل استصحاب عدم أزلي. قد واحد يقول أن استصحاب العدم الأزلي مع جميع أفراده وصغرياته وأولاده ما يجري، كما هو موجود على رأي بعض المحققين مثل السيد القوي رحمة الله عليه، لا يرى استصحاب العدم الأزلي حجة. وبناء على هذا نأتي إلى أصالة الثبات. أصالة الثبات شنو معناته؟ معناته أنه الألفاظ في كل لغة عندما وضعت لمعانيها فإنه بعد الوضع تبقى موضوعة للمعاني بحسب المتعارف، والناقل والتغيير أمر شاذ ونادر، العقلاء في مقام الشك لا يهتمون به، لذلك أسسوا أصالة الثبات. فهو هذا مدركة أنه التغيير والناقل خلاف الديدن وخلاف سيرة العقلاء غالبا في اللغات. نعم اللغة يوسعونها، اللفظ المشترك أولا وضعوا له 5 معاني ثم قد يوضع له 10 معاني، أما لا ينقل من تلك 5 إلى 10 هذا أمر شاذ ونادر ليس مرتكز في السيرة العقلائية. لذلك أسسوا أصالة بعنوان أصالة الثبات في اللغات، مو أصالة الثبات في كل شيء. نعم أصالة الثبات في الجبال موجودة، أنه جبال جبل أبو قبيس كان من قبل عصر النبي إلى الآن موجود، لم يتزلزل أطراف مكة وما صار في أي تغير، قد شوية ينقص أو يزيد بس في مكانه. أصالة الثبات كذلك في اللغات، فإنه اللغات عندما تدون وتؤلف تبقى حية إلى أن تندرس. أما أن اللغة كل 200 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة تتغير وتنقل من معانيها اللغوية إلى معاني مستحدثة، هذا شيء نادر وقليل جدا. لذلك أصحاب هذه النظرية دائما ماذا يقولون في الأصول؟ يقولون إحنا ما عندنا حقيقة شرعية وما عندنا حقيقة متشرعة، وإنما هناك تسامح في استعمال الألفاظ الشرعية، وإلا المعاني اللغوية كلها محفوظة في المعاني الشرعية بناء على هذا الأصل الذي منشأه ارتكاز عقلائي. ثاني شيء يقول احنا نعبر بإصالة عدم النقل، او نعبر باستصحاب القهقرة، او نعبر بأصالة الثبات، الذي يهمنا انه نكشف حيثية عقلائية تكون مرتكز في اذهان العقلاء، وعلى اساسها يعتمدون على الظهور الموضوع في عصرنا، لانه يعتقدون ان هذا الظهور نفسه كان في عصر الناس. وهذه الحيثية هي حيثية الثبات، وأن النقل والتغيير أمر ضعيف، ولكن قد يشكل على هذه الحيثية، يشكل على هذه الحيثية في موردين. مورد الأول، إذا علمنا بالنقل وشككنا في أن النقل تاريخا متقدم على الخطاب الشرعي أو متأخر، هنا بعد العقلاء ما عندهم سيرة عقلائية على الثبات، لأنه عندنا علم بثبوت النقل، ولكن الكلام هل أن هذا النقل متقدم على الخطاب الشرعي أو متأخر؟ إذن هنا نتوقف، وهذا نقبله لأنه ارتكاز العقلاء ما موجود. لا بعد ماكو استصحاب، لأن عندنا علم استصحاب والجهل بتاريخ أحدهما وتقدم أحدهما على الآخر، فنتوقف هنا، يصير الكلام مجمل. المورد الثاني، لا لا لا، العقلاء ما عندهم ارتكاز، لا 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 لا، عقلاء العقلاء ما عندهم، لأنه إحنا رجعنا بالأخير إلى أصالة الثبات، وأصالة الثبات ما تجري هنا لأنها ما تكشف عن حيثية عقلائية، لأنه مع العلم بوجود النقل. لا، من باب أخرى يعني الخطاب يصير مجمل، نرجع إلى أدلة أخرى كأصول عملية، بس هذا مو حل، إيه بس ولكن هذا مو حل الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي بعد لا يبقى له ظهورا حتى يكون حجة فيه، هذا الكلام. النقطة الثانية هاي أهم من هاي النقطة الأولى، ليش؟ لأن النقطة الأولى نادرة، إحنا أصلا في الفقه ما عندنا مورد إلا على سبيل المثال يذكر، عندنا علم بالناقل ونشك في تاريخه وتقدمه وتأخره، إذا يجي في بالكم ذكره ماكو، وإنما يذكر فقط بالباب المثال. لو فرضنا علمنا بالنقل، المشكلة في النقطة الثانية، وهي أنه هناك قرائن تدل على أنه الشارع المقدس أو الأجواء الخاصة بهذه الخطابات تقتضي النقل والتغيير، ومقتضى هذه الأجواء التغيير أو احتمال التغيير قوي، فكيف يمكن إحراز الظهور واتحاد العصرين؟ مثلا أنا أذكر المثال حتى يصير واضح هذه الشبهة، مثلا في باب العبادات، أنت تجيب في باب العبادات كلمة لغوية لم يتغير في مفهومها شيء، الصلاة ما شاء الله من التغير في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن في الشريعة بمعنى الأركان المقصوصة، وما الفرق الواسع والشاسع بين الصلاة الشرعية وبين الصلاة اللغوية؟ الصوم كذلك، الصوم بمعنى الإمساك، ولكن الشارع يقول بمعنى الإمساك عن إكلافين مفطرا، والزكاة كذلك، والخمس كذلك، والحج كذلك، وغير ذلك، كل هذه مصطلحات العبادية طبعا يسمون المعاملات. في بعض العبادات التغيير في المعاني اللغوية أمر متعارف، فإذا شككنا أن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، زين الصلاة هنا الدعاء أو الأركان المخصوصة؟ أو لا، هو إحنا نوف ما بالمثال نقول لا لا، الصلاة مسلم، تقول ديدا الشارع في العبادات هو التغيير، ولذلك طرحت المسألتان، الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعة. ليش طرحتها في باب بحث الأصول؟ لأنها تنطلق من هذه الشبهة، أن الشارع كثيرا ما في باب العبادات غير المفاهيم وجاء بمفاهيم مستحدثة وعلم الناس أنهم يأتون بهذه المفاهيم ويطبقون تلك الألفاظ اللغوية. ولهذا بعد أنت بعد هذه الفترة ما تقدر تقول أن الصلاة الموجودة في الآيات القرآنية بمعنى الدعاء. من المسلم أن الصلاة في الآيات القرآنية بمعنى الدعاء. نعم في بعض الأحيان لعله في دين موسى وعيسى عليهم السلام كان بمعنى الدعاء، ولكن في الشريعة الإسلامية ليس بمعنى الدعاء. لذلك السيد الشهيد يقول أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل أو استصحاب القهقرة على صحة على فرض صحة هذه الوجوه الثلاثة كلها تدفع احتمال النقل الساذج والبسيط. أما إذا اقترن هذا الاحتمال بقرائن ووصل إلى حد معقول يعتنى به في نظر العقلاء أصالة الثبات وما شاكلها لا يمكن أن تثبت لنا الظهور. هذا حاصل كلامنا في هذا البحث. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي، بين قوسين الظهور الشخصي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي، بين قوسين الظهور النوعي. والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني أي النوعي أو الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن ويتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام ولا خصوصية لذهن معين. وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا يعني نوعيا لا شخصيا، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك السامع. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأنه من إمارات عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا انسبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يمكن أن يفسر ذلك الانسباق بماذا؟ بالظهور الموضوعي، فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي، مثل ما يقال أن التبادر علامة الحقيقة. أخوة هو هذا احنا مو في صورة الشك، كلامنا في صورة العلم. إيه لا شك نعم.
لا خط مو شك والله، كان هذا الإنسان إذا بدأ إلى ذمي شيء معين لأنه يعمل
في
هذا الشيء.
إيه مثل ما ذكرت أنه جالس في قوم أنما قال له المولى أكرم العالم يتبادل في ذهن الفقيه فقط. إذا هذا إذا كان عنده يقين خب هذا واضح. إذا عند الشك أن هذا الفقيه هل نشأ من الأنس الذهني أو من غيره بعد لا يكون طريقا إلى إثبات الظهور الموضوعي في صورة عدم الشك. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول أي الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الواقع، لذلك نعبر عن الطريق. والثاني أي التبادر على مستوى الظهور الموضوعي يعني على مستوى العرف العام، كاشف إني تكويني مع عدم القرينة يعني الانسباق من حق اللفظ، هذا مع عدم القرينة بين قوسين يعني الانسباق من حق اللفظ، كاشف عن الواقع. لذلك أنت أحيانا ترجع إلى ظهور ذاتي في معرفة المعنى اللغوي، تأخذ ترجع إلى الظهور الموضوعي وترى أن هذا اللفظ عند عامة الناس ماذا ينسبق في ذهنها. هذا كله في المقدمة. هنا راح ندخل في الشبهة. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور، هذا شروعا في الإشكال، وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماء الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث وموضوع الحجة. أذكر إلى مثال أوضح من صيغة الأمر. أكون مثال حي. كلمة لا بأس أو فيها بأس. فيها بأس الآن بالمعنى اللغوي شنو معناه؟ الآن أنتم من العرف العام. إحنا ما نتكلم وياكم على مستوى الظهور الذاتي. نتكلم وياكم على مستوى الظهور الموضوعي. الآن إذا أنتم سألتم الإمام عليه السلام عن مسألة الإمام قال فيها بأس. ماذا تفسرونه؟ فيها مشكلة. والحال في الروايات يفسر بالتحريم. فيها بأس يشمل هم الحرمة وهم الكراهة بالمعنى اللغوي الآن. ولكن في الروايات لذلك صرحون الفقهاء في الكتب الفقهية أن كل ما ورد في النصوص كلمة فيها بأس يحمل على الحرمة. يعني على النهي التحريمي لا على النهي التنزيلي. والحال أنه بالمعنى اللغوي الآن بحسب الظهور الموضوع يلبن يفسر بالنهي التنزيهي. هسه هذا محل الكلام ما نقدر نثبت بهذه السهولة. بس ولكن في كلمة لا بأس وفيها بأس نفس الشيء. يعني خب لا بس ولكن على يتحال حسب القراءة ماكو مانع. بس على يتحال بالنتيجة الآن في الروايات إذا وجدنا كلاما من المعصوم عليه السلام يقول فيها بأس الفقهاء بدون التأمل يحملونه على التحريم. والحال الآن بحسب الظهور الموضوعي الآن مو يحمل على التحريم قد يحمل على الكراهة لأن الكراهة فيها بأس. ولكن في الروايات لا يحمل على الكراهة. مثلا إلى مصادر متعددة هذه من جملتها. وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماء. لماذا؟ لأنه الكلام الذي نريد أن نستدل به هو في عصر الحضور وفي عصر النص. إحنا نريد نستدل بكلام المعصوم في زمانه مو نستدل بكلام المعصوم في زماننا. لذلك لابد أن نحدد ظهور الموضوع لكلامه في زمانه حتى يتم الاستدلال. لا في عصر السماء المغاير لعصر الصدور لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي والظهور التصديقي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه وعليه. فنحن بالتباتر نثبت بطريق الآن الظهور الذاتي. هاي المرحلة الأولى التي أشرت إليها. مرحلة ثانية وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماء. والمرحلة الثالثة ويبقى علينا هذا المشكلة. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماء يعني عصرنا مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام أي في عصر النص أو في عصر المعصوم الذي هو موضوع الحجية. وهذا ما يمكن إثباته وعلاج المشكلة إلا بأصل العقلائي. من هنا سر الشهيد يدخل في العلاج. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه إصالة عدم النقل، يطلق عليه استصحاب القحطرة، وقد نسميه بالأحرى بإصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقراء. هذا نتيجة للتجارب الشخصية كأنما السيد يوحي إلى قضية الاستقراء. إيه بس ما يخالف ولكن على حال استقراء ناقصا يوجب ارتكازا عقلائيا. والسير العقلائية ملازم يكون مرتكب مبنية على ارتكاز يقيني ولو على ارتكاز غالبي وظني. إيه قاسي هذا المقدار من استقرار اللغة وثباتها. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمان. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، لاحظ سيف يقول هذا خادع. ليش خادعا؟ لأنه أكو إلى خلاف يثبت. بس ولكن بشكل عام مرتكب في ذهن العقلاء. ولكنه على أي حال إيحاء عام في رأي العقلاء استقر بموجبه البناء العقلائي. يعني صار البنية التحتية للبناء العقلائي. على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره أي التغيير حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل العقلائي. والأصل العقلائي ما هو؟ أصالة الثبات. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور، خب هسه هذا إشارة إلى مشكلة ثانية. إحنا ثبتنا أصالة الثبات، بس من يقول أن الشارع موافق عليها؟ هذا إذا قلنا أن الشارع ما جاء بمنهج جديد وطريقة جديدة، الشارع مشى على هاي الطريقة، وإلا الشارع كان ينبغي له أن يؤسس لغة إذا ما كان يحب هذه الطريقة، أو يتخذ منهج جديد في بيان المفاهيم، والحال أنه لم يتخذ شيئا. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الإيحاء المذكور مصوب من قبل الشارع، معناته أن الشارع أمضى الخدعة فيه، والخدعة لا يمكن أن يمضيها الشارع، وإنما نقصد هذا المعنى، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة. وذكرنا سابقا إذا تذكرون في جعل الحكم الظاهري أن الشارع خصوصا على رأي سيد الشهيد كان يرى أن التطابق الغالبي يكفي، وإن كان في غير الغالب تفوت مصالح من المكلف. هنا من هذا الباب صح أن هذا الإيحاء قد يكون خادعا، قد يكون خلاف الواقع، ولكن غالبا ليس خلاف الواقع. جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان، هذا من الشواهد على الإمضاء، كانت سيرتهم على العمل بإصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة، يعني في عصر الصادقين وأواخرها عصر العسكريين، إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة يعني في عصر النبي، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية خصوصا العقائدية التي قد يتغير الظهور بموجبها. ولكن مع ذلك نرى أصحاب العسكريين أصحاب الصادقين كانوا يعتمدون على ظواهر الآيات والروايات مثل ما كان هذا الظاهر متعارف في عصر النبي وعصر باقي الأئمة. هذا دليل على أنهم كانوا يعتمدون على أصالة الثبات، ولكن أصالة عدم النقل لا تجري في موردين: الأول إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواقع وشك في تاريخه لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. ليش؟ لأنه عندنا علم بأصل ثبوت النقل، والسر في ذلك أن البناءات العقلائية كما ذكرنا مرارا إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية وهو علمنا بأصل النقل ولكن شكنا في تاريخه، فلا تبقى هذه الحيثية حتى تكشف وتكون مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها.
يعني
نعم، إذا فرضنا في مورد ثبت هذا الشيء مثل ما قلنا في الحقيقة الشرعية، إذا قلنا أن كلمة الصلاة منقولة ولكن ما ندري أن هذا النقل حصل في عصر النبي أم في عصر الصادقين عليهم السلام، لذلك الخطابات الشرعية في عصر النبي لابد أن تحمل على المعنى اللغوي، في عصر الصادقين تحمل على المعنى الشرعي. خب إذا شككنا في التقدم والتأخر الزماني نتوقف، ما يمكن أنه نفسر الخطابات بالمعنى اللغوي. هذا المورد نادر في حد ذاته العلم بأصل التغيير. المشكلة في المورد الثاني: بل لا يخلو التمسك بإصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة. اي ماكو مانع، بس ولكن احتمال عقلائي مو مهم كما نقول في باب العبادات. الان احنا نشوف ان كلمة الزكاة هل هي مستعملة في المعنى اللغوي او في معنى غير لغوي، منقولة او غير منقولة. نرى ان الشارع في اغلب الاحيان كان يغير المعاني اللغوية في باب العبادات. اذا احتمال النقل في باب الزكاة قوي ليس موهوما. لذلك نقول وانما المتيقن منها من اصالة عدم النقل عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، لا الاحتمالات القوية في نظر العقلاء. هذا تمام كلامنا في الظهور الموضوعي، والحمد لله رب
العالمين.
هو المشكلة أنه المعنى الأصلي إذا موجود موجود بأي علاقة الموجود الفراغ
لأن ظهور السياق أضعف من ظهور الأرض والكلام.